بسم الله الرحمن الرحيم. مركز إفادة للدراسات والبحوث الإنسانية يقدم
مختصر صحيح البخاري. باب استعمال البقر للحراثة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال: بينا رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس: سبحان الله، بقرة تكلم. فقال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاه، فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب: هذا استنقذتها مني، فمن لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم.
التعليق على الحديث.
أقبل على الناس أي بوجهه، يسوق أي يقودها أمامه، لم نخلق لهذا أي لم نخلق للركوب، خلقنا للحرث أي خلقت لأعمال الزراعة، وهذا ليس للحصر، وإنما إشارة إلى معظم ما خلقت له، فالبقر تذبح وتؤكل ويشرب لبنها. وما هما ثم أي ليس حاضرين. عدا الذئب أي هجم عليها، فذهب منها بشاه أي أخذها عدوانا، فطلب أي جرى خلفه، استنقذها منه أي أخذها وأعادها، فمن لها أي من يحفظها ويرعاها. يوم السبع المراد يوم القيامة، وقيل السبع الموضع الذي عنده المحشر يوم القيامة.
من فوائد الحديث.
الحديث من أعلام النبوة، وفيه بيان فضل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيمانهما إيماناً لا يعقبه ارتياب. وفيه أن الدواب لا تستعمل إلا فيما جرت العادة باستعمالها فيه. وفيه مشروعية الموعظة بعد صلاة الصبح. باب إذا قال: اكفني مؤونة النخل وغيره وتشركني في الثمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا.
التعليق على الحديث.
المؤونة المراد هنا السقي والجذاذ وكل ما يصلح النخل، ونشرككم أي نعطيكم من الثمر.
من فوائد الحديث.
يستفاد من الحديث مشروعية المساقاة، وفيه بيان فضل الأخوة في الله، وفيه استحباب مواساة الفقراء، وفيه فضل الاكتساب باليد. باب قطع الشجر والنخل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة. في رواية: ولها يقول حسان بن ثابت: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. فأجابه أبو سفيان بن الحارث: أدام الله ذلك من صنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه، وتعلم أي أرضينا تضير. فنزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله.
التعليق على الحديث.
البويرة هو موضع من بلد بني النضير. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. لما لام بنو النضير رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين في قطع النخيل والأشجار، وزعموا أن ذلك من الفساد، وتوصلوا بذلك إلى الطعن بالمسلمين، أخبر تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه أو إبقاءهم إياه إن أبقوه أنه بإذنه تعالى وأمره، ليكون ذلك نكالا لهم وخزيا وذلا في الدنيا. واللينة اسم يشمل سائر النخيل على أصح الاحتمالات وأولاها.
من فوائد الحديث.
يستفاد من الحديث جواز قطع النخل وتحريق مال العدو إثخانا ونكاية، وفي الحديث إشارة إلى النهي عن إضاعة المال. باب. عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. قال: فمما يصيب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك. فنهينا، في رواية فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ، في رواية ولم ننه عن الورق.
التعليق على الحديث.
مزدرع أي مكان الزرع، نكري أي نؤجر، بالناحية أي بالجهة، لسيد الأرض أي لمالكها، يصاب أي يقع له مصيبة فيتلف، الورق أي الفضة.
من فوائد الحديث.
يستفاد من الحديث النهي عن إجارة الأرض على ما يخرج منها من جهة معينة، وفيه مشروعية كراء الأرض بالنقد، وفيه النهي عن المعاملات المالية عن كل جهالة تؤدي إلى الخصومة. باب المزارعة بالشطر ونحوه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه 100 وسق، 80 وسق تمر، 20 وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض.
التعليق على الحديث.
بشطر أي بنصف، 100 وسق، الوسق 60 صاعا ويعادل 150 كيلوغراما، فمئة وسق تعادل 15,000 كيلوغرام تقريبا. أن يقطع لهن: أقطع السلطان فلانا أرض كذا إذا أعطاها له وجعلها قطيعة له، أو يمضي لهن أي أو يجري لهن قسمتهن السابقة.
من فوائد الحديث.
هذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة، وفيه مشروعية المساقاة، وفيه أن ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وما تركه بعد نفقة زوجاته فهو صدقة، وفي الحديث إشارة إلى مشروعية الادخار. باب. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال: لمن هذه؟ فقالوا: اكتراها فلان. فقال: أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. في رواية خرج.
التعليق على الحديث:
تهتز زرعاء، أي تتحرك لأجل الزرع الذي عليها. اكتراها، أي استأجرها. منحها، أي أعطاها عارية.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث فضل مواساة الإخوان بالمال، وفيه الإرشاد إلى فضائل الأعمال، وفيه بيان فضل التجارة مع الله تعالى. باب أوقاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرض الخراج ومزارعتهم ومعاملتهم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أما والذي نفسي بيده، لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء، ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها.
التعليق على الحديث:
ببانا، أي شيئا واحدا، وقيل هو المعدوم الذي لا شيء له، وقيل غير ذلك. أتركها، أي أدعها. خزانة، أي كالخزانة التي تحفظ الطعام والمال. يقتسمونها، المراد يقتسمون خراجها.
من فوائد الحديث:
في الخبر إشارة إلى سنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وفيه مشروعية الاجتهاد، وفيه أن تصرف الإمام منوط بمصلحة الرعية، وفيه مشروعية الادخار والإرشاد إلى حسن تدبير المعيشة. باب من أحيا أرضاً مواتا. عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق. قال عروة: قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته.
التعليق على الحديث:
موات، أي الأرض التي لم تعمر. أعمر، أي أحيا. أحق، أي أولى.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث مشروعية إحياء الأرض غير المملوكة وملكها بذلك الإحياء، وفيه أن حكم الحاكم المستند إلى النص ملزم. باب إذا قال رب الأرض: أقرك ما أقرك الله، ولم يذكر أجلا معلوما، فهما على تراضيهما. عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها. فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا.
التعليق على الحديث:
أجل اليهود، أي أخرجهم من منازلهم من أرض الحجاز، أي مكة والمدينة. ظهر على خيبر، أي غلب وانتصر على أهلها، ليقرهم بها، أي ليسكنهم، أن يكفوا عملها، أي يقوموا على نخيلها ومزارعها ويتعهدوا عمارتها، ولهم نصف الثمر، أي أجرة على عملهم. تيماء هي بلدة قريبة من وادي القرى، وأريحاء هي قرية بالشام.
من فوائد الحديث:
الحديث حجة لمن قال بجواز المساقات إلى أجل مجهول، وفيه مشروعية المساقات في الأصول كلها، النخل والشجر وغيرهما، وفيه أن إجلاء عمر رضي الله عنه اليهود من الحجاز كان تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته. باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. عن رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع: قلت: سمعا وطاعة.
التعليق على الحديث.
رافقا أي ذا رفق، بمحاقلكم أي بمزارعكم، الأوسق الوسق 60 صاعا ويعادل 150 كيلوغراما، ازرعوها أي ازرعوها بأنفسكم، أزرعوها أي أعطوها لغيركم يزرعونها بلا أجرة. سمعا وطاعة أي كلامك مسموع وأمرك مطاع.
من فوائد الحديث.
يستفاد من الحديث تفقد الإمام لأحوال الرعية وإرشادهم إلى الأرفق في أمور معاشهم، والحديث حجة لمن قال بكراهة إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها، وفيه أن مبنى الأحكام الشرعية على الرفق ورفع الحرج، وفيه بيان فضل المنيحة والعطية والهبات، وفيه الإرشاد إلى مواساة الفقراء. عن جابر رضي الله عنه قال: كانت لرجال منا فضول أراضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه.
التعليق على الحديث.
فضول أي زيادة، ليمنحها أي يعطيها عارية، أبى أي امتنع.
من فوائد الحديث.
يستفاد من الحديث مشروعية المزارعة والمساقاة، وفيه الإرشاد إلى مواساة الفقراء، وفيه الإرشاد إلى إصلاح المال. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى. في رواية أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من إمارة معاوية، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض.
التعليق على الحديث.
تكرى أي تؤجر، خشي أي خاف، قد أحدث في ذلك شيئا أي حكم بما هو ناسخ لما كان يعلمه من جواز الكراء.
من فوائد الحديث.
يستفاد من الحديث فضل الاحتياط والتورع في المعاملات المالية، وفي الحديث حجة لمن قال بكراهة إجارة الأرض بجزء مما يخرج منها، وفيه أنه إذا ورد الناسخ وجب المصير إليه. باب كراء الأرض بالذهب والفضة. عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال: حدثني عمايا أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.
التعليق على الحديث.
عماي أحدهما اسمه ظهير، والآخر قيل اسمه مظهر، يكرون أي يؤجرون عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي زمنه وحال حياته صلى الله عليه وسلم. الأربعاء أي الأنهار الصغيرة. فكيف هي بالدينار والدرهم؟ أي ما حكم المزارعة بالدينار والدرهم؟ ليس بها بأس بالدينار والدرهم، أي جائزة.
من فوائد الحديث.
يستفاد من الحديث النهي عن إجارة الأرض على جزء مما يخرج من جهة معينة، وفيه مشروعية كراء الأرض بالنقد، وفيه النهي في المعاملات المالية عن كل جهالة تؤدي إلى الخصومة. باب. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له: أولست فيما شئت؟ قال: بلى، ولكني أحب أن أزرع. فأسرع وبذر، فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال. فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم، فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: يا رسول الله، لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
التعليق على الحديث.
استأذن ربه في الزرع، أي سأل الله تعالى أن يزرع. أولست فيما شئت، أي أولست كائنا فيما شئت من التشهيات. والمراد: ألست في مكان لك فيه ما تشتهي؟ فتبادر الطرف، الطرف حركة العين، والمراد: لم يكن بين البذر وبين استواء الزرع وتمام أمره كله من القلع والحصد والتذرية والجمع إلا قدر لمحة البصر. وتكويره أي وجمعه. دونك أي خذ.
من فوائد الحديث.
يستفاد من الحديث أن في الجنة يوجد كل ما تشتهي الأنفس من أعمال الدنيا ولذاتها، وفيه إثبات كلام الله عز وجل، وفيه أن من لزم طريقة أو حالة من الخير أو الشر فيجوز وصفه بها ولا حرج على واصفه، وفيه أن النفوس مجبولة على الاستكثار والرغبة في متاع الدنيا، إلا أن الله تعالى أغنى أهل الجنة عن نصب الدنيا وتعبها. وفي الحديث إشارة إلى فضل القناعة وذم الطمع، وفيه بيان أن لطف الله تعالى يبلغ بعباده إلى انبساطهم في كرمه. كتاب المساقاة. المساقاة عقد يقضي بدفع الأشجار إلى من يقوم بإصلاحها بجزء معلوم من ثمرها. باب في الشرب. ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما كان أو غير مقسوم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب، وعن يمينه غلام هو أحدث القوم والأشياخ عن يساره، قال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، في رواية: بفضلي، فأعطاه إياه، في رواية: فتله في يده.
التعليق على الحديث.
بقدح. القدح هو إناء يروي رجلين أو ثلاثة. غلام هو الفضل بن عباس وقيل أخوه. أحدث القوم أي أصغرهم سنا، والأشياخ أي كبار السن. لأوثر، الإيثار هو تفضيل الغير على النفس. بنصيبي أي بحظي.
من فوائد الحديث.
يستفاد من الحديث بيان فضل اليمين على الشمال في الشرب والمعاطاة ونحوها، وفيه أن من استحق شيئا فلا يؤخذ منه إلا بإذنه. عن أنس رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى، فحلبنا له شاة لنا، ثم شبته من ماء بئرنا هذه فأعطيته، وأبو بكر عن يساره، وعمر تجاهه، وأعرابي عن يمينه. فلما فرغ قال عمر: هذا أبو بكر. فأعطى الأعرابي فضله، ثم قال: الأيمنون الأيمنون، ألا فيمنوا. قال أنس: فهي سنة، فهي سنة، 3 مرات.
التعليق على الحديث.
فاستسقى أي طلب ما يشرب. شبته أي خلطته. تجاهه أي مقابله وأمامه. هذا أبو بكر، قال مقالته تلك لأنه خاف أن يعطيه الأعرابي، فقال: أعطي أبا بكر يا رسول الله عندك. فضله أي ما بقي في الإناء بعد الشرب.
من فوائد الحديث.
يستفاد من الحديث مشروعية تقديم يمين الشارب في الشرب، وفيه أن الجلساء شركاء في الهدية على جهة الأدب للوجوب. باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى.
التعليق على الحديث.
فضل الماء أي الزائد عن الحاجة، الكلأ أي العشب.
من فوائد الحديث.
يستفاد من الحديث أن الناس شركاء في الماء والكلأ المباحين، وفيه الحث على مكارم الأخلاق ومواساة الناس. باب الخصومة في البئر والقضاء فيها. عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين، في رواية على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم هو عليها فاجر، لقي الله، في رواية يوم القيامة، وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، الآية. فجاء الأشعث فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية؟ كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، في رواية كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقال لي: شهودك، في رواية ألك بينة؟ قلت: ما لي شهود. قال: فيمينه. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فأنزل الله ذلك تصديقا له.
التعليق على الحديث.
يقتطع بها أي يأخذ قطعة من المال بسبب اليمين، فاجر أي كاذب، لقي الله يعني يوم القيامة. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يدخل في ذلك كل من أخذ شيئا من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق عباده، وكذلك من حلف على يمين يقتطع بها مال معصوم فهو داخل في هذه الآية. أبو عبد الرحمن هي كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابن عم لي، هو ابن عم الأشعث بن قيس، واسمه معدان بن الأسود الكندي. شهودك أي أحضر شهودك. يمين صبر أي يمين حبس نفسه عليها، والمراد اليمين الكاذبة.
من فوائد الحديث:
يستفاد من الحديث أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إذا أنكر، وفيه أن من حلف بالله سبحانه كاذبا ليقتطع به شيئا من الدنيا استحق غضبه عز وجل.